الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أن الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذا أيضا من الأسئلة التي أوردها الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السؤال عن المحيض، ما شأنه وما حكمه، والمراد به الدم الخارج من الأنثى في أيام معلومة، وهو من طبيعة المرأة وجبلتها. يسألونك عن المحيض، يعني هل يمنع من مخالطة المرأة؟ هل يمنع من جماع المرأة؟ هل يمنع من الاستمتاع بها وما أشبه ذلك؟ لأن اليهود كانوا إذا حارت المرأة لم يواكلوها ولم يجامعوها، وصارت منفردة وحدها لا يقربونها. والنصارى على ما قيل بالعكس. فسأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال الله عز وجل في الجواب: قل هو أذى، يعني أن الدم أذى. أذى بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة أيضا. ولا شك أن المرأة يلحقها عند الحيض ما يلحقها من الأذى من الأوجاع والنتن وغير ذلك مما هو معروف للنساء. فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض، يحتمل أن يكون المراد في الحيض أو أن المراد في مكان الحيض. والآية إذا احتملت معنيين على السواء ولا مرجح الإنعام، إذا احتملت معنيين على السواء ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. أي وعلى هذا فنقول اعتزل النساء في مكان الحيض في زمن الحيض، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الفوائد. ولا تقربوهن حتى يطهر، لا تقربوا النساء أي بالجماع، حتى يطهرن أي من الحيض. فإذا تطهرن أي اغتسل. وتأمل الفرق بين الكلمتين، في الأولى حتى يطهرن وفي الثانية حتى تطهرن. فالأولى وصف والثانية فعل. ولهذا لم نقل فإذا طهرن، بل قال فإذا تطهرن. وفسر التطهر هنا بأنه الغسل، وهو حقيقة هو الغسل، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني ائتوهن من المكان الذي أمركم الله أن تأتوهن فيه، لأن حيث ظرف مكان. فما هو المكان؟ فسر بالآية التي بعدها: إن الله يحب التوابين، أي الراجعين إليه من معصيته إلى طاعته، ويحب المتطهرين أي المتنزهين بالطهر من الأذى والأحداث. ثم قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نساؤكم يعني زوجاتكم، حرث لكم أي بمنزلة الأرض التي تحرثونها من أجل أن تحمل الزروع والأشجار وتنتفعوا بحملها. فأتوا حرثكم أي مكان الحرث وهو الفرج، أنى شئتم أي من حيث شئتم. وهذا هو الذي أراده الله عز وجل في قول فأتوهن من حيث أمركم الله، أي نأتيهن من جهة الحرث وهو الفرج القبل. وقدموا لأنفسكم، أي قدموا لأنفسكم خيرا، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ومن ذلك أن يتقي من نفسه هذا المكان أو في هذا الموضع أن يحرص الإنسان على الجماع بإنساب حتى يقدم نفسه الولد. واتقوا الله، أي إلزموا تقوى الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، اعلموا علم يقين وثبات أنكم ملاقوا الله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى سوف يلاقي العبد يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويعترف العبد بذلك، ثم إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، لما قال اعلموا أنكم ملاقوه أعطى المؤمن بشارة وأنه في هذه الملاقات سوف يجد ما يسره، جعلنا الله وإياكم منهم. في هذه الآيات، في هاتين الآيتين فوائد. أولا في هاتين الآيتين فوائد، فمن فوائدهما حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال فيما يعنيهم ويهمهم من أمور دينهم ودنياهم، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. ومن فوائد هذه هاتين الآيتين أن الحيض أذى، لقوله: قل هو أذى. وهل هو أذى للزوج أو للزوجة؟ نقول: هو أذى للزوجة أولا، ثم للزوج إن جامع في حال الحيض ثانيا. ومن فوائد هاتين الآيتين وجوب اعتزال النساء في المحيض، أي في مكان الحيض في زمن الحيض، لقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض. ومن فوائد هاتين الآيتين جواز استمتاع الرجل لزوجته الحائض على كل وجه إلا الوطأ في الفرج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر فيباشرها وهي حائض، وعلى هذا فيجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهي حائض بالتقبيل والضم والجماع بين الفخذين وغير ذلك مما أباح الله له، فإنه لا يحرم إلا الجماع. ومن فوائد هاتين الآيتين أن لا يجامع حتى تطهر، فإذا طهرت بقي شيء آخر وهو الاغتسال. أما كونها لا يجامعها حتى تطهر فهذا أمر واضح، لأن الدم يسيل ويجري ولا يمكن للإنسان أن يجامع في هذه الحال لما يلحقه هو والمرأة من الأذى والضرر. وأما بعد الطهر وقبل الطهارة فلأن آثار الدم باقية فلا بد أن يحصل تلويث، ولا بد أن يرى الإنسان ما تشمئز منه نفسه من آثار الدم، وهذا قد يولد في قلبه كراهية للمرأة. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر أهله أن يتزر أن يتزرن حتى لا يرى منها ما يكره. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن المرأة لو استحيضت، والاستحاضة هي استمرار الدم معها، فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها ولو كان معها الدم، لكن في غير مدة الحيض. أما في مدة الحيض فإنه لا يجامعها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن ترجع إلى عادتها ثم تغتسل وتصلي، ومن فوائد هاتين الآيتين لطف الله تبارك وتعالى بعباده، حيث حرم على الرجل أن يجامع زوجته في حال الحيض، وأمره أن بل أباح له أن يأتيها بعد التطهر. ومن فوائد الآية الكريمة بل من فوائد الآيتين الكريمتين إثبات محبة الله، أي أن الله يحب، ومحبة الله عز وجل صفة من صفاته المتعلقة بإرادته ومشيئته الثابتة لمن هو أهل للمحبة. وقد وردت المحبة خاصة بالشخص بعينه وعامة، فمن تخصيصها بالشخص بعينه قول الله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية، ذلك يوم خيبر، لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما المحبة العامة فمثل قوله تعالى: إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين وما أشبه ذلك. وأهل السنة وجماعة يقولون إن محبة الله صفة من صفاته المتعلقة بإرادته، حيث كان الشخص من أحباب الله عز وجل. وقول التوابين أي الرجعين إلى الله من معصيته إلى طاعته، وسنبين إن شاء الله في حلقة قادمة شروط التوبة التي لا بد منها، فإلى تلك الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أن الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذا أيضا من الأسئلة التي أوردها الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السؤال عن المحيض، ما شأنه وما حكمه، والمراد به الدم الخارج من الأنثى في أيام معلومة، وهو من طبيعة المرأة وجبلتها. يسألونك عن المحيض، يعني هل يمنع من مخالطة المرأة، هل يمنع من جماع المرأة، هل يمنع من الاستمتاع بها وما أشبه ذلك. لأن اليهود كانوا إذا حارت المرأة لم يواكلوها ولم يجامعوها، وصارت منفردة وحدها لا يقربونها. والنصارى على ما قيل بالعكس. فسأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال الله عز وجل في الجواب: قل هو أذى، يعني أن الدم أذى، أذى بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة أيضا. ولا شك أن المرأة يلحقها عند الحيض ما يلحقها من الأذى من الأوجاع والنتن وغير ذلك مما هو معروف للنساء. فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض، يحتمل أن يكون المراد في الحيض أو أن المراد في مكان الحيض، والآية إذا احتملت معنيين على السواء ولا مرجح الإمام إذا احتملت معنيين على السواء ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. أي وعلى هذا فنقول اعتزل النساء في مكان الحيض في زمن الحيض، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الفوائد. ولا تقربوهن حتى يطهر، لا تقربوا النساء أي بالجماع حتى يطهرن أي من الحيض. فإذا تطهرن أي اغتسل، وتأمل الفرق بين الكلمتين، في الأولى حتى يطهرن وفي الثانية حتى يتطهرن، فالأولى وصف والثانية فعل. ولهذا لم يقل فإذا طهرن، بل قال فإذا تطهرن، وفسر التطهر هنا بأنه الغسل، وهو حقيقة هو الغسل لقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني ائتوهن من المكان الذي أمركم الله أن تأتوهن فيه، لأن حيث ظرف مكان. فما هو المكان؟ فسر بالآية التي بعدها إن الله يحب التوابين أي الراجعين إليه من معصيته إلى طاعته، ويحب المتطهرين أي المتنزهين بالطهر من الأذى والأحداث. ثم قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نساؤكم يعني زوجاتكم حرث لكم أي بمنزلة الأرض التي تحرثونها من أجل أن تحمل الزروع والأشجار وتنتفعوا بحملها. فأتوا حرثكم أي مكان الحرث وهو الفرج أن شئتم أي من حيث شئتم. وهذا هو الذي أراده الله عز وجل في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله، أي نأتيهن من جهة الحرث وهو الفرج القبل. وقدموا لأنفسكم أي قدموا لأنفسكم خيرا، كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ومن ذلك أن التقييم نفسي هذا المكان أو في هذا الموضع أن يحرص الإنسان على الجماع بإنسان حتى يقدم نفسه الولد. واتقوا الله أي إلزموا تقوى الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، اعلموا علم يقين وثبات أنكم ملاقوا الله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى سوف يلاقي العبد يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويعترف العبد بذلك، ثم إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، لما قال اعلموا أنكم ملاقوه أعطى المؤمن بشارة وأنه في هذه الملاقات سوف يجد ما يسره، جعلنا الله وإياكم منهم. في هذه الآيات في هاتين الآيتين فوائد. أولا في هاتين الآيتين فوائد، فمن فوائدهما حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال فيما يعنيهم ويهمهم من أمور دينهم ودنياهم لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض. ومن فوائد هاتين الآيتين أن الحيض أذى لقوله قل هو أذى. وهل هو أذى للزوج أو للزوجة؟ نقول هو أذى للزوجة أولا ثم للزوج إن جامع في حال الحيض ثانيا. ومن فوائد هاتين الآيتين وجوب اعتزال النساء في المحيض، أي في مكان الحيض في زمن الحيض لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض. ومن فوائد هاتين الآيتين جواز استمتاع الرجل لزوجته الحائض على كل وجه إلا الوطأ في الفرج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وكان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر فيباشرها وهي حائض. وعلى هذا فيجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهي حائض بالتقبيل والضم والجماع بين الفخذين وغير ذلك مما أباح الله له، فإنه لا يحرم إلا الجماع. ومن فوائد هاتين الآيتين أن لا يجامع حتى تطهر، فإذا طهرت بقي شيء آخر وهو الاغتسال. أما كونها لا يجامعها حتى تطهر فهذا أمر واضح، لأن الدم يسيل ويجري ولا يمكن الإنسان أن يجامع في هذه الحال لما يلحقه هو والمرأة من الأذى والضرر. وأما بعد الطهر وقبل الطهارة فلأن آثار الدم باقية فلا بد أن يحصل تلويث، ولا بد أن يرى الإنسان ما تشمئز منه نفسه من آثار الدم، وهذا قد يولد في قلبه كراهية للمرأة. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر أهله أن يتزرن حتى لا يرى منها ما يكره. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن المرأة لو استحيضت، والاستحارة هي استمرار الدم معها، فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها ولو كان معها الدم، لكن في غير مدة الحيض. أما في مدة الحيض فإنه لا يجامعها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن ترجع إلى عادتها ثم تغتسل وتصلي. ومن فوائد هاتين الآيتين لطف الله تبارك وتعالى بعباده، حيث حرم على الرجل أن يجامع زوجته في حال الحيض، وأمره أن بل أباح له أن يأتيها بعد التطهر. ومن فوائد الآية الكريمة بل من فوائد الآيتين الكريمتين إثبات محبة الله، أي أن الله يحب، ومحبة الله عز وجل صفة من صفاته المتعلقة بإرادته ومشيئته الثابتة لمن هو أهل للمحبة. وقد وردت المحبة خاصة بالشخص بعينه وعامة، فمن تخصيصها بالشخص بعينه قول الله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطين الراية ذلك يوم خيبر، لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما المحبة العامة فمثل قوله تعالى إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين وما أشبه ذلك. وأهل السنة وجماعة يقولون إن محبة الله صفة من صفاته المتعلقة بإرادته، حيث كان الشخص من أحباب الله عز وجل. وقول التوابين أي الرجعين إلى الله من معصيته إلى طاعته، وسنبين إن شاء الله في حلقة قادمة شروط التوبة التي لا بد منها، فإلى تلك الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي